زاد للإعلام تقدم.
وهذا الشاب مثلا الذي يجلس ما عنده الخبرة بالكلام، فيبقى منزوي لا يحسن أن يتكلم ولا أن يدخل في موضوع، وربما إذا دخل في موضوع أسكتوه أو أنه صار كلامه صار في وضع محرج. طيب، من أين أتت هذه القلة في الخبرة؟ نتيجة عدم الممارسة والمعايشة. لو أنك جلست في المجالس كثيرا، مجالس هؤلاء لصارت عندك الخبرة في الكلام والمحاورة والمداورة وجذب أطراف الحديث وإدارة النقاش وغير ذلك. فإذا قد تكون في البداية تخفق نوعا ما، لكنك بعد فترة من الزمن ستتحسن قدراتك على المناقشة والمحاورة، وسيستمتع بك الآخرون وسينجذبون إليك، وتصبح شخصا ناجحا في مجالس العائلة. وهذه مسألة مهمة، وربما أحيانا الواحد لا يحسن يعني بعض الأعراف السائدة، مثلا في طريقة تقديم الضيافة، قد لا يحسن تقديم الضيافة حسب العرف المتعارف عليه في تلك العائلة أو القبيلة، فينشأ عنه مثلا نظرة احتقار من الآخرين، شلون كيف هذا ماسك، كيف يبدأ. فيجب أن تتعرف إلى الأعراف الموجودة وتسير معها إذا لم تكن مخالفة للشرع. إذا ما كانت مخالفة للشرع لا بد أن تعرف، هذه من الخبرة يا أخي في الحياة، لا بد أن تعرف ما هي عادات القبيلة التي أنت منها، ما هي أعراف العائلة التي أنت فيها، حتى تستطيع أن تسايرهم لتدخل في قلوبهم لتحببهم إليك. وكذلك حديث يعني من الأحاديث يبين لنا علاج سبب من الأسباب. أحيانا السبب في القطيعة أنهم هم يقطعونك، هم يسيئون إليك، فأنت أيضا ترد بالقطيعة. في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنما تطعمهم الرماد الحار، لئن كنت كما قلت. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. في أي حالة؟ إذا استمر بك الحال على ذلك، على الصبر على هذه الإساءة. لكن إذا تخليت وقلت خلاص هم يسيئون إلي أنا ما علي منهم، وتقطعهم أيضا، فهذا ليس هو الحل، وتقطع على نفسك أجرا عظيما، باب عظيم من الأجر تسده، وهو أنك أنت تحسن لمن أساء إليك وتصل من قطعك. طيب، النقطة يعني قبل الأخيرة، كيف نحل هذه المشكلة؟ ما هي الحلول لمشكلة قطع الرحم الحاصل الآن؟ أولا، أن يحس المسلم بخطورة هذا الذنب وعظم هذه المشكلة وما ترتب عليها من سلبيات، وهذه تحتاج إلى توعية في عدة مجالس، تحتاج إلى توعية. الشيء الثاني، أن يستشعر المسلم رقابة الله عليه، وأن طاعة الله واجبة، والإثم العظيم المترتب على هذه القطيعة. كذلك أن يحدث بيننا تناصح وتسديد من بعضنا لبعض، حتى نتمكن من تجنب هذا المزلق. وكذلك الشروع جديا عمليا بإنشاء العلاقات مع الأقارب، وأن لا يخجل الإنسان يقول: كيف أكلم واحد صلي مثلا 10 سنوات ما كلمته، أنا أرسل رسالة الآن ولا أتصل بالهاتف على واحد من 15 سنة ما كلمته، أو 5 سنوات ما سمع صوتي، ماذا سيقول؟ لا، يمكن محرجة المسألة. لا يا أخي، أقدم ولا تخف، فإن الله سيعيد سيرة الرحم الأولى إذا شاء بسبب مبادرتك أنت. ويجب على الإنسان كذلك أن يوسع من تصوراته، فإذا كنت تتصور بأن الدعوة محصورة على نطاق ضيق في زملائك في العمل مثلا، فيجب عليك أن توسع هذا التصور لكي تشمل الدعوة كذلك الأقارب، وتغير ذلك المفهوم الضيق الذي استقر عندك، وأن تضرب الأمثلة والقدوة الحسنة وإشاعة الأخبار التي فيها وصل الناس لأرحامهم والآثار الإيجابية التي ترتبت على ذلك. فلان كان ما يصل الآن بمجرد تلك المكالمة حصل من الخير كذا وكذا، فلان ما كان يدخل بيت قريبه الفلاني، الآن زاره مرة مرتين ثلاثة حصل من الخير كذا وكذا. أن تنتشر هذه الأخبار في مجالسنا حتى يحصل نوع من التشجيع فنقدم. ومن صفات المؤمنين أن الله يقول فيهم: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فيتواصى الناس بعضهم ويتابع بعضهم بعضا على هذه الأمور الخيرية. وكذلك أن يتوسط الإنسان ويعتدل في أي شيء في تحميل نفسه تكاليف الخير. فإذا جاء يطلب العلم لا يكلف نفسه بطلب العلم كل الوقت، وإذا جاء مثلا يزور الناس لا يكلف نفسه كل وقت في زيارة الناس، وإنما يجعل هذه الأعباء التي عليه بحيث يتمكن من صلة الرحم. يا أخي ممكن أن تخفف بعضها مثلا لكي يتبقى عندك وقت تصل به رحمك، خفف من بعض أشغالك سواء كانت دنيوية أو كانت أخروية من أجل أن تصل إلى هذا المقصود. لا بأس أن تخفف من بعض أعبائك لكي تصل إلى هذا الهدف. ومراعاة نفسيات الأقارب، وإذا أخطأوا تتحمل خطأهم. هذا فلان مثلا قد يكون مهذارا، قد يكون متعديا في الكلام، هذا فلان ما يحب كثرة الكلام، هذا فلان يحب الإسهاب والتطويل، فلان يحب أن تبدأ له بمقدمات، فلان يحب الدخول في الموضوع مباشرة. يجب أن يكون لديك خبرة بنفسيات أقاربك حتى تستطيع أن تدخل فيهم. وإيجابيات صلة الرحم أيها الإخوة كبيرة جدا، فمنها تطبيق قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني لو لم يكن إلا هذا لكفى. وفي صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص: يا بني فلان يا بني فلان، إلى أن قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. واصل حديث البخاري: أنذر عشيرتك الأقربين، أمر قرآني. كذلك من إيجابيات صلة الرحم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. صلة الرحم محبة في الأهل، يحبك أهلك، مثراة في المال، الله عز وجل يوسع لك في رزقك ويعطيك بسبب صلة الرحم. منسأة في الأثر يعني يؤخر لك في الأجل ويطول عمرك بسبب زيادة الرحم. لأنه ورد في حديث الصحيحين عن أنس: من أحب مرفوعا: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قد يقول إنسان: كيف يعني يبسط له في أثره في عمره والعمر قد كتب وانتهى؟ فأجاب العلماء عن هذا، قالوا: أن التغيير يحصل في صحف الملائكة، لأن الملك الذي علمه الله مثلا إذا فلان ما وصل رحمه فيكون عمره مثلا 50 عاما، فإذا وصل رحمه فيكون عمره 60 عاما. فيعلم الملك إذا وصلت رحمك بزيادة في أجلك فيزيدها عنده. أما في اللوح المحفوظ فإن المسألة لا تتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، قيل يعني في صحائف الملائكة التي فيها المقادير، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء. اللوح المحفوظ ما يتغير لأنه مكتوب. لو أن فلان ما وصل رحمه سيعيش 50، لو وصلها سيعيش 60، وهو مؤكد أنه سيفعل أحد الأمرين، أن هذا شيء قد قدر وانتهى من أول، فمكتوب أجلك فيه النهائي. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أحمد عن عائشة مرفوعا: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، هذه من بركة صلة الرحم. كذلك يوجد للشاب المسلم دور أكبر مع أهله، يقيهم النار التي وقودها الناس والحجارة، وهذا دور عظيم فيه أجر كبير. وكذلك يصبح الإنسان معروفا بين أقاربه وأهله، فتزول العداوات والاستغرابات ويكسب احترام الجميع. وكذلك يجد من أقربائه من ينصره ويعينه في دعوته ماديا ومعنويا إذا هو وصل رحمه، فيجد الناصر والمعين في الأمر معروف والنهي عن المنكر، ويثني الناس عليه وعلى أعماله ويساعدونه ويقفون بجانبه في ساعات الشدة. ومن إيجابيات صلة الرحم أن التداخل مع الأقارب سهل. أنت الآن إذا أردت أن تتعرف على رجل بعيد قد تتعنى لذلك ويكون فيه مشقة، كيف تدخل مع هذا الرجل؟ لكن هذا قريب، هذا لو بعد 20 سنة أعلمت بأن فلان قريبك بكل سهولة تطرق عليه الباب تقول يا أخي أنا فلان بن فلان قريبك وأحب أن أتعرف عليك، لن يستغرب الأمر. فإذا التداخل مع الأقارب سهل لطبيعة القرابة الحاصلة، فلن تجد عناء ولا مشقة في التعرف عليهم أو دخول قعر بيوتهم. وكذلك عندما تكسب الناصر والمعين تجد من يذب ويدافع عنك وعن عرضك في المجالس التي تنتقد أنت فيها من وراء ظهرك، وحتى إذا صار عليك اعتداء وأنت موجود وهناك القريب الذي توصلته لا شك أنه سيقف بجانبك، لكن لو بينك وبينه عداوات فسيقول في نفسه يستاهل خليه. صحيح. وأحيانا قد يكون الدفاع هذا من باب العصبية والقبلية، لكن أثره إيجابي على الدعوة إلى الله. ورسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لماذا دافع بنو هاشم على رسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا وقفوا معه حتى كافرهم دخلوا في الشعب؟ من باب العصبية. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم كانت علاقته فيهم طيبة، وبعضهم عرض عليه جواره، عرضوا على أبو بكر الصديق. صحيح أنها تنطلق أحيانا من باب العصبية، لكنها في النهاية في صالح الدعوة إلى الله عز وجل، وهم يعلمون أن ينطلقوا من حب الله وليس من باب العصبية. طيب، أظن نكتفي بهذا المقدار الآن، ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة في بعض الأسئلة المتعلقة بهذا الجانب، وصلى الله على نبينا محمد. تكملة لما سبق، نقول أيها الإخوة بأن الأقارب على درجة عظيمة من الأهمية، وأن نصرتهم لك نصرة عظيمة إذا أنت أحسنت صلتهم. ولا أدل على ذلك من قول أحد الشعراء يقول: أخاك أخاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاح، وإن ابن عم المرء فاعلم جناحه وهل ينهض البازي بغير جناح. وصلة الرحم من إيجابياتها أيضا أنها توجد القدوات والأئمة الذين يؤتم بهم ويتحرك الناس وراءهم يقتدون بهم على مستوى العائلات والأسر والعشائر. وهؤلاء القدوات الذين يعملون لصالح الإسلام لا شك أنهم سيؤثرون على أقاربهم الذين يقتدون بهم لصالح الإسلام أيضا. وكذلك من الإيجابيات في صلة الرحم القيام بدور فعال في محاربة البدع والجهل والمنكرات والخرافات في أوساط العائلات، فإنه لا شك أن لواصل الرحم مكان في نفوس أقربائه، وهذا يسهل عليه تعليمهم السنة وإنكار البدعة، ويسهل تقبل أولئك الأقارب من هذا الرجل. ودفع عداوة الأقارب بصلتهم مسألة مهمة، فالشاعر يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، لأن ظلم البعيد قد يحتمل، لكن ظلم القريب يكون أشد في النفس. ومن إيجابياته كذلك إيجاد الأجواء المريحة داخل الأسرة، مما يضمن الاستقرار النفسي في بيتك بدلا من حياة النكد والخصام التي تقلق راحة الإنسان الذي يقطع رحمه. ونقول يا إخواني أنه من المؤسف أحيانا أن يكون الفسقة أو الفجار هم الذين يدور حولهم أفراد الأسرة والعائلة، وترى بعضهم مثل مراكز المعلومات في الأسرة، يعلمون من تزوج، من سافر، من حضر، من ولد له أولاد، أخبار كثيرة جدا، بينما ذلك الرجل المتمسك بدينه يجهل أحوال أسرته وأقاربه تماما، ويلتف الناس حول ذلك الرجل يأخذون منه أخبار أسرتهم، وصاحبنا هذا يقبع في جهل تام بأحوال أسرته. نريد ممن يتمسك بدين الله أن يكون محورا يدور عليه أفراد أسرته، نريد منه أن يكون مركزا تتجمع لديه الأخبار عن عائلته والتغيرات الاجتماعية التي تصير بينهم. وقد يقول قائل كيف أوازن بين أداء الرسالة التي أوكلها الله وكلفني بها مسلم، آمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين صلة الرحم؟ فنقول إن تقوى الله عز وجل خير معين، والله تعالى تكفل بأن يعين من اتقاه. وكذلك استغلال أوقات الفراغ، يكون أحيانا عند المسلم أوقات فراغ لكنه لا يحسن الاستغلال فتضيع عليه، لو أنه صرف أوقات الفراغ هذه في تنفيذ بعض الأشياء التي تمكنه من صلة رحمه لأتى بنتائج عظيمة. وفي الجانب الآخر نقول لا نعني أن الإنسان يستغرق في صلة الرحم بحيث أنها تأخذ كل الوقت ولا يكون عنده وقت لطلب العلم ولا للدعوة إلى الله ولا للتربية الإسلامية مع إخوانه في الله، لا نقصد هذا، بل إن الله عز وجل حذر، قال إن من أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وقال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإذا الموازنة شرط أساسي للمسلم الذي يريد أن يأخذ بالواجبات. نأتي الآن إلى مسائل تتعلق أو مشاكل تتعلق بصلة الرحم. لو كان القريب كافرا فكيف يكون الحال في صلته؟ في البخاري، في صحيح البخاري، باب صلة الوالد المشرك، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راغبة في صلتي، يعني ترغب بما عندي من الخير الذي أعطاني الله إياه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الصحابة يتحرجون، هذه كافرة كيف يحسن إليها، كيف تحسن إليها؟ فسألت الرسول صلى الله عليه وسلم أأصلها؟ أأصلها؟ قال نعم، وفي رواية للبخاري قال صلي أمك. وكذلك عقد بابا بعنوان باب صلة الأخ المشرك، وساق رحمه الله فيه حديث عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيراء، يعني من حرير، تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة إذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل أو بحلة من هذه، فأرسل إلى عمر بحلة، فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت يا رسول الله؟ قال عليه السلام إني لم أعطكها لتلبسها، ما أعطيتك إياها لتلبسها، هذه حرير والحرير لا يجوز للرجال، ولكن تبيعها أو تكسوها، بيعها وانتفع بقيمتها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. فعمر كان حريصا على صلة أخيه ذلك المشرك لعله يجتذبه إلى الصف الإسلامي، ولو لم يكن فيها إلا درء شره عن المسلمين لكان مغنما عظيما. ونأتي الآن إلى مسألة الهجر. الآن علماء السلف نصوا على وجوب هجر العصاة والفسقة، والأقرباء قد يكون فيهم كثير من العصاة والفسقة وأهل البدع ربما. فالآن الحكم الذي ذكره العلماء أن هؤلاء يهجرون، وهذه تسبب مشكلة. لو الآن يعني أردنا أن نقوم بهجر كل صاحب معصية معلن بها، لو نهجر كل صاحب معصية معلن بها، اللي يستمع الأغاني مثلا نهجر، واللي يفعل كذا وكذا من الفجور ينظر النساء الأجانب وينظر إلى هذه الأفلام وهذه الأشياء، هؤلاء نريد أن نهجرهم مثلا لأنهم مصرون على الفسق الذي هم عليه. لو أردنا أن نهجرهم ستصبح عندنا مشكلة كبيرة في هذا العصر. من أول في الزمن السابق كان المجتمع طيب، لو هجرت هذا صاحب الفسق والمعصية سيكون الهجر مؤثرا في نفسه فيرجع، لأن الناس أكثريتهم طيبين، فسيجد هو نفسه في وحشة في غربة فسيرجع. لكن الآن أكثر الناس خارجين عن طاعة الله عصاة، لو هجرت هؤلاء هل سيكون هجرك هذا معينا دافعا لهم على الرجوع إلى الحق؟ ها؟ لا، يمكن لا يسأل عنك ولا عن أخبارك، يقول أنا مستغني عنك وعن خدماتك، أنا عندي 1000 واحد ممن هم على شاكلتي أعيش بينهم، أنا ما أحتاج لك. هجره لن يؤدي إلى ردعه. فنحن نريد الآن أن ننظر إلى هذه المشكلة من الناحية الشرعية، هل يجب علينا هجر الفسقة والفجرة من أقاربنا أو حتى من عامة الناس؟ يقول ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس جدا في الفتاوي في المجلد 28، يقول: الهجر على وجه التأديب، وهو هجر من يظهر المنكرات يهجر حتى يتوب منها، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 3 الذين خلفوا. والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات. الهجر تعزير، كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش والدعوة للبدع. وهذا الهجر، الآن الكلام المهم، وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين، باختلاف الهاجرين الذين يريدون أن يهجروا، باختلاف الهاجرين في أي شيء؟ في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإن المقصود به، المقصود بالهجر المقاطعة، ما المقصود منها؟ هل المقصود أن نقاطعهم؟ هل المقاطعة هي مقصد لذات المقاطعة؟ نحن نريد أن نقاطع للمقاطعة، ها؟ وإنما نريد أن نهجر ليش؟ لأي شيء؟ لإصلاحهم. ونحن ما نريد، ليس الهدف هو المقاطعة، المقاطعة وسيلة نصل بها إلى إرجاعهم، لكن إذا كانت المقاطعة لا تحقق الهدف. فيقول ابن تيمية رحمه الله: يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، تأديب الناس الباقين إنهم لا يقلدوه ويتبعوه. فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، في ذلك الوقت يكون الهجر مشروع. وإن كان لا المهجور ولا غيره من يعني من العامة يرتدع بذلك يعني بالهجر، بل يزيد الشر، لأن يمكن الآن في صلة قد يتأثر في بيوم من الأيام، لكن إذا هجرته انقطع مصدر الخير تماما، لأنه كنت أنا على صلة به، الآن أنا هجرته انقطع الخير تماما، وهناك من يتلقفه من أهل الشر كثيرون جدا. ففي هذه الحالة ليس من المصلحة الهجر، بل إبقاء الصلة مع هذا الرجل ونصحه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر هو الأفضل وهو الأصلح. الهجر ما لن يأتي بنتيجة. يقول رحمه الله وابن تيمية: يا إخواني من العلماء الذين فقهوا فقهوا حال الناس كما فقهوا الشريعة، يعني لا ينطلق فقط من كتب العلماء بدون معرفة لواقع الناس وأحوال الناس. وهكذا يجب أن يكون العالم الذي نتلقى عنه خبيرا بأحوال الناس وأوضاع المجتمع، كما أنه خبير بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تنطلق الأحكام صحيحة، حتى تنطلق الأحكام من واقع الناس من المصالح والمفاسد. وهذا الكلام النفيس جدا قد لا تجده لكثير من أهل العلم الذين انزووا عن المجتمع وعكفوا فقط على الكتب، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. يمكن يكون عندك قريب يحبك جدا، لو أنك قطعته ما كلمته مطلقا، سيأتي إليك يقول: يا فلان لماذا تفعل بي كذا؟ أنا أحبك جدا، لماذا تقطعني؟ فتقول له أنت: والله أنا لا أكلمك حتى تصلي، أنا لا أكلمك حتى تترك هذه المنكرات. فيتركها لأنه يحبك جدا. في هذه الحالة يكون الهجر أنفع ولا الصلة؟ الهجر أنفع، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين. هذا كلام ليس من البدع، الآن طرأت القضية على عهد ابن تيمية قالها، لا، كلام له مستند من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم. الرسول صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم أعطاهم على 100 من الإبل، أعطاهم. طيب الثلاثة الذين خلفوا كعب وغيره من الصحابة الثلاثة، هذول خير إيمانا ولا المؤلفة قلوبهم؟ ها؟ كعب ومن معه خير. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قطع كعب ومن معه، أمر الناس بمقاطعتهم، وأولئك المؤلفة قلوبهم يعطيهم على 100 من الإبل، لماذا؟ ما هو السبب؟ حسب الحالة، لأن كعب ومن معه ينفع فيهم الهجر ويؤثر فيهم المقاطعة الكلامية، وهذا النتيجة كانت كذلك. وأولئك المؤلفة قلوبهم من رؤساء القبائل والعشائر الذين يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم في الإسلام، كان الأنفع أن يعطيهم، مع أنهم فجر، مع أنهم فسق، مع أنهم يمكن بعضهم كفار، لكن يريد أن يستميلهم. فلذلك كان إعطاؤهم وصلتهم أنفع. القضية ما هو ما أين الحكمة؟ ما هو الأنفع في الدعوة إلى الله؟ لما كان أولئك كانوا سادة مطاعون في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم. ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع، كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك. من أول حصل في بعض بلاد المسلمين منكرات في عهد السلف وما بعده، كثر القدر في البصرة، صار الناس الذين عندهم بدعة القدر القدرية كثيرون، فصار هل من المصلحة هجر كل من عنده بدعة القدر وهم كثيرون في المدينة؟ لا، ليس من المصلحة. والتنجيم بخراسان والتشيع بالكوفة، فلذلك كان من المصلحة لما كثر هؤلاء عدم مقاطعتهم وهجرهم، لأنهم إذا قطعتهم وهجرتهم مستغنون عنك، يقومون بذاتهم، لا يحتاجون إليك وإلى صلتك ولا إلى الجو الذي أنت تعيش فيه وتكون جزءا منه، بخلاف البلاد الطيبة الأخرى التي ظهر فيها بدعة بسيطة أو ناس قلة فيهم فسق مثلا، فيهجرون لأجل ذلك الشيء، لأن المجتمع أكثر طيب فسوف يتأثرون لو هجروا. وينبغي أن يفرق، كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله والهجر لحق نفسه. بعض الناس أحيانا يقول: هذا فاسق أريد أن أهجره، وحقيقة ما هجره من أجل فسقه، وإنما هجره لأنه مثلا جرح فيه في مجلس من المجالس، صارت مشكلة بينهما، فقال: أنا أريد أهجره. ما هجره لله، وإنما هجره لحظ نفسه، سوء تفاهم صار بينهما، قال: أنا أهجره في الله. وهذا نابع ليس لله، وإنما لحظ النفس. فمنهم: والذي ترك المعصية وتاب للعلماء فيه قولان، ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله. وسئل رحمه الله عن شارب الخمر هل يسلم عليه، وهل إذا سلم وهل إذا سلم هو رد عليه السلام، وهل تشيع جنازته؟ فقال: الحمد لله، من فعل شيئا من المنكرات كالفواحش والخمر والعدوان وغير ذلك فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث معروف. فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له، الآن نتكلم هذا يشمل بعض الأقارب الذين عندهم منكرات لكنهم متسترين عليها، يعني واحد يشرب الخمر لكن في بيته لا يجاهر بسكره أمام الناس ولا في المجلس، وإنما يغلق على نفسه ويشرب، وإذا بعد ذلك استفاق قام وجلس مع الناس، يعني هذا غير معلن بالفسق، غير المعلن الذي يشرب أمام الناس وفي المجلس ويخرج صور النساء اللاتي كان معهن والعياذ بالله في أماكن الفجور والدعارة. لا، فيجب أن يفرق بين المعلن بفجوره والمستتر. فيقول: فإنه يجب الإنكار عليه بحسب القدرة. فإن كان الرجل متسترا بذلك وليس معلنا له أنكر عليه سرا، تأتي بينك وبينه تنكر عليه، ما تفضع بين الناس، وستر عليه إلا أن يتعدى ضرره، مثل أنه أولاده في البيت يقتدون به، فتأتي لأولاده تقول: احذروا من أبيكم، ترى أبوكم يشرب الخمر وهذا حرام وإثمه عظيم جدا، وتأتي لهم بالآيات والأحاديث وتحذرهم، لأن هذا ضرر صحيح أنه قد يكون مستتر في البيت لكن يتعدى، قد يتعدى لأولاده، فأنت تحذر الأولاد. والمتعدي لا بد من كف عدوانه، وإذا نهاه المرء سرا فلم ينتهي فعل ما ينكف به من هجر وغيره. لو نصحناه سرا ما في فائدة، ماذا نفعل؟ نهجره إذا كانت المصلحة في هجره. ولذلك يقول: فعل ما ينكف به من هجر وغيره إذا كان ذلك أنفع في الدين. وهنا تظهر الحكمة، ويظهر هنا رجاحة العقل في تقدير هل الهجر أنفع للدين ولا لا. هذا الفقه أن تعلم هل الهجر أنفع في الدين للدين ولا لا. وأما إذا أظهر رجل المنكرات وجب الإنكار عليه علانية ولم يبق له غيبة، ما له غيبة ولا حرمة، فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام إذا كان الفاعل لذلك متمكنا من ذلك. إذا كان الذي لا يسلم ولا يرد السلام متمكن من ذلك، يعني موقفه قوي من غير مفسدة راجحة. أما لو ما سلمت عليه، مثلا واحد متزوج من أختك وهو مثلا يرى المنكرات والمعاصي لكنه مسلم على أي حال، فاسق، لو أنك ما رديت عليه، ما سلمت عليه ولا رديت عليه السلام، لطلق أختك وشرد الأولاد وبقوا بدون عائل. فهنا أنت توازن بين مصلحة ترك السلام عليه وعدم الرد عليه وبين تلك المفسدة، أيهما أعظم؟ وتبني بناء على ذلك القرار الذي تتخذه بشأن هذا الرجل، ما هو الموقف الذي تتخذه مع هذا الرجل. وهذه القواعد أيها الإخوة، مثل هذه الكلام الذي يقول شيخ الإسلام رحمه الله، مهم جدا. إذا كان الفاعل لذلك الهجر أو ترك السلام وترك رد السلام متمكنا من ذلك من غير مفسدة راجحة. وأيضا ما يأخذنا الهوى فنقول: والله في مفسدة كبيرة وأنا أخاف أني أترك السلام عليه وأخاف أني ما أرد عليه وأني أهجره. وقد يكون لا، هذا أنت ضعيف شخصية، أو أنك مثلا يأخذك الهوى، بل من الممكن أنك تهجره، أنك ترد عليه، تترك رد السلام عليه وينزجر، لكن أنت أخذك الهوى فلا تفعل. لا، كن قويا في دينك وتجرد وأنت تتخذ المواقف من الناس. ثم قال رحمه الله: وينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتا كما هجروه حيا، إذا كان في ذلك كف لأمثاله من المجرمين فيتركون تشيع جنازته. واحد على مستوى العائلة مات وهو معروف أنه شارب خمر مثلا، لو في ناس في العائلة صالحين كبار لهم وزن في العائلة، لو تركوا تشيع جنازته والصلاة عليه عمدا أمام أفراد العائلة الباقين، وفعلهم هذا له أثر في البقية حتى لا يتأثروا بالميت هذا فيفعلون مثل أفاعيله، لما يروا فلان وفلان وفلان من وجهاء العائلة والصالحين في العائلة ما صلوا عليه، فطبعا هذه كبيرة، فيقولون قد في أنفسهم قد يردعهم هذا العمل، يقولون والله إذا كنا حنا إذا متنا ما يصلون علينا هذول، ما فينا خير، إذن فيتراجعون عن المنكرات التي يقارفونها. ولكن إذا كان ما أحد داري لا ولا يعمل حساب لهذا الأمر، سواء صليت ولا ما صليت، صلي عليه فإن صلاتك تنفع هذا الميت ما دام مسلما، تنفع الصلاة. أما إذا كان ترك الصلاة مفيدا لغيره فتترك الصلاة عليه تأديبا لغيره. ولا يجوز لأحد أن يخص مجالس المنكر، أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة. ورفع لعمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر فأمر بجلدهم، فقيل له إن فيهم صائما، فقال ابدأوا به، أما سمعتم الله يقول وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فالله نزل في الكتاب أن لا نجالسهم ولا نقعد معهم ولا نكلمهم، فكيف نفعل هذا؟ فإذا ننتقل الآن إلى الواقع العملي. عند زيارة الأقارب، كثير من بيوت الأقارب فيها منكرات، بعضهم يفتح الأغاني ويفتح المسلسلات المحرمة هذه، أو عنده مثلا تماثيل في البيت، عنده منكرات كثيرة، يجلس أمامك قد يدخن، قد تأتي بنت العم أو بنت الخال أو زوجة العم وليست محرما لك، أو زوجة الخال وليست محرما لك، تجلس أمامك سافرة مثلا، ماذا يكون الموقف؟ يمكن أيها الإخوة أن نقسم المنكرات إلى نوعين: نوع ضرره متعد إليك أنت اللي الآن تزور البيت هذا، ونوع ضرره مقتصر على نفس الشخص الذي يفعله. فمثلا الآن فتح الأغاني هذا منكر متعدي، لأنك أنت الآن تتضرر من السماع، تتضرر إيمانيا من السماع. التدخين أمامك، أنت تتضرر من التدخين، من هذا الدخان لتستنشقه. لكن إذن هذا منكر ضرره متعدي، لكن لو أنه قد علق صورة أبيه في الحائط، ونعرف أن تعليق صور فيها أرواح لا يجوز، هل أنت تتضرر مباشرة من صورة أبو هذا الرجل المعلقة؟ لا. فالآن إذن إذا جئت إليهم فجلست عندهم فحصل منكر ضرره متعد إليك، جالس يدخن أمامك ولا جالس مثلا فتح الأغاني، وأنت كلمته بلطف أن يطفئ هذه السيجارة أو أن يغلق ذلك المصدر الغناء، فرفض، فهل يجوز أن تجلس؟ هل يجوز أن تجلس؟ لا، لا يجوز أن تجلس. منكر ورفض أن يغيره، لا يجوز أن تجلس، وأنت تتضرر من هذا المنكر. طيب، لكن لو أنه يدخل فيدخن في الداخل، أو أن الغناء في الداخل أنت لا تسمعه لكنه هو شغال في الداخل، أو أن زوجته متبرجة لكنها ما تطلع أمامك وهي في البيت، هل هذا يمنعك من زيارته؟ لا، تزوره وتصل الرحم وتنصح وتكلم عن هذه المنكرات. وإذا حضرت المجلس الذي فيه صور أو تماثيل فتنكر عليه، تقول يا أخي هذا حرام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المصورين، وهذه يوم القيامة يؤتى بها ويقال لك أحي ما خلق، أحي هذه الأشياء اللي صورتها وأحي هذه التماثيل، ولن تستطيع أن تفعل، وسيكون موقفك أمام الله عز وجل موقف مخزي وأنت تضع في بيتك هذه المنكرات، فيجب عليك أن تنكر. كذلك نتجنب المنكر قدر الإمكان إذا كان في مصلحة من زيارة هذا القريب، وإذا ما زرته يعني يترتب عليها مفاسد كبيرة على مستوى العائلة. طيب، لو أن هذا الرجل يدخن ما يمتنع عن التدخين، ممكن أزوره في نهار رمضان مثلا، لو أن في بيته منكرات لا يمكنني أدخل يا أخي، صور عارية على الحائط والعياذ بالله، ماذا أفعل؟ أزوره في المكتب مثلا، أدعوه هو لزيارتي، أكلمه هاتفيا مثلا. إذن هناك وسائل أخرى. لو الآن البيت لا يمكن دخوله لوجود هذه المنكرات فيه التي هو ما غيرها، فإذن يمكن أن أصله بوسائل أخرى. القضية أنك إذا فكرت جديا تصل إلى وسائل طيبة في صلة الرحم، يبقى له مع ذلك الحق. ثم أيضا يراعى درجة القرابة، يعني لو واحد صاحب منكرات له مستعد يغير لكنه بعيد، وواحد مثلا أب، يا أنا أعيش في بيت مثلا الأب فيه أو الأم ترتكب منكرات وأنا مالي غير هذا البيت، هذا قد يكون مبررا لي أدخل غرفتي وأغرق عيلي لباب الباب ما دامهم ما هم مستعدين ينتصحون. لكن ما في داعي إني أدخل بيت فيه منكرات لا أستطيع تغييرها لقريب بعيد، هذه الآن حاجة أنا لابد إني أين أعيش في الشارع؟ لا يمكن أنا أعيش مثلا واحد أعيش تحت سلطة أبيه. فإذا درجة القرابة أيضا تأخذ دورها في هذا الجانب. سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن الجنازة التي فيها منكر، مثل أن يحمل قدامها أو وراءها الخبز والغنم أو غير ذلك من البدع القولية، مثل العامة يقول بعضهم يقول وحدوه في الجنازة، وهذه بدعة من البدع ما أنزل الله بها من سلطان. الجنازة تتبع بسكون ويدعو للميت ويدعو لنفسه، لازم يقول وحدوه وتصير قضية شعارات ونداءات، جنازة هذه يا أخي جنازة. طيب، أو الأشياء الفعلية المنكرات الفعلية، أو يجعل على النعش ثياب مزخرفة مثلا كالتي تغطي نعش الأغنياء، هكذا كان على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية. فسئل هل نحضر هذه الجنازة التي فيها بدع ولا لا، فهل أن يمتنع عن تشييعها؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله على قولين، هما روايتان عن أحمد، والصحيح أنه يشيعها. الصحيح أنه يشيعها، لماذا؟ لأنه حق للميت، تشييع الجنازة حق لمن؟ للميت، فلا يسقط بفعل غيره للمنكر، وينكر المنكر بحسبه، بحسب استطاعته ينكر المنكر. الآن من الذي عمل البدع هذه؟ الميت ولا أصحابه الذين معه في الجنازة؟ إيه؟ فأنا هذا الآن تشيع حق للميت، صح ولا لا؟ فما أترك حق الميت لأنه غيره فعل المنكر. فالأظهر من القولين إذن على قول شيخ الإسلام، على رأي شيخ الإسلام رحمه الله، التشييع، إلا إذا كان في منكر متعدي كأن تصحب بموسيقى مثلا يصل إليك، فعند ذلك يكون أمر آخر. لكن عليه ثياب مزخرفة وأنت نصحته ما في فائدة، ها؟ فعند ذلك الحق للميت فتشيع جنازته. فإن صاحب الحق، بخلاف إذا كان الوليمة فيها منكر، دعيت إلى وليمة فيها منكر، وليمة عرس ولا عزيمة من العزائم هذه العادية، الولائم العادية، وفيها منكر لا تستطيع تغييره، فعند ذلك هل يجوز لك أن تحضر؟ لا، لأن صاحب الوليمة قد أسقط، نعم، قد أسقط حقه بفعله للمنكر فلا تحضر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله واحد قال قلت لأبي عبد الله لي قرابة يشربون المسكر ويسكرون، فقال دع هؤلاء، ثم قال أليس يسكرون؟ وسئل الشيخ عبد العزيز باز حفظه الله ما حكم مقاطعة الأقارب الذين يرتكبون بعض المعاصي؟ فقال ينصحهم ويرشدهم، فإن انتصحوا يعني قبلوا النصيحة فحسن، وإلا فتركهم إذا كان تركهم أنفع للدين. وسئل الشيخ عبد العزيز كذلك سؤالا قد يحدث في الواقع، شخص والده يأمره بعدم وصل خاله، الأب يقول للولد لا تزور خالك ولا تكلمه، ولو زرت خالك أو كلمته فأنا غضبان عليك، بسبب سوء تفاهم حصل بين الخال وبين الأب، مو لسبب في الدين، لا. فقال إذا كان بغير حق يأمرك بترك خالك لغير حق، لا لأن خالك صاحب منكر ولا صاحب بدع ولا أثر عليك، لا، لسوء تفاهم. قال إذا كان بغير حق فتصل خالك ولو بالسر، يعني إذا لاحظت أن وصل خالك، إذا وصل الخبر لأبيك يغضب، فصل خالك في إيش؟ سرا. وإن كان بحق، يعني أمرك أن تترك خالك لأنه صاحب منكرات، فيجب عليك هجرانه ليتوب. طيب، السؤال أيضا وجه للشيخ عبد العزيز، ما حكم صلة زوجة الأب المطلقة إذا كان يغضب الأم؟ زوجة الأب المطلقة طبعا هي محرم عليك، هل تصلها إذا كان يغضب أمك هذا الشيء؟ قال إذا زرتها فحسن، أما إذا كانت هذه الزيارة تغضب أمك فلا تفعل، ولو وصلتها بطريقة سرية لا تعلمها أمك فلا بأس. طبعا لاحظ درجة القرابة، زوجة الأب المطلقة غير الخال مثلا القريب منك. أي طبعا لما نقول صلة، يعني سواء الزيارة ولا سواء بالهاتف ولا سواء بالهدية والمال، كل الوسائل التي ذكرناها في سابقا في الدرس. وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له أب مرابي ويرسله يتقاضى له، واحد يسلف الناس بالربا ثم يرسل ولده يقول اذهب وخذ من فلان ومن فلان الدين مع الربا، يتقاضى له، ترى أن يفعل يعني؟ قال لا، ولكن يقول لوالده لا أذهب حتى تتوب، ما أذهب حتى تتوب. قلت لأبي عبد الله، هذا أمثلة في كتاب الورع للإمام أحمد رحمه الله، قلت لأبي عبد الله رجل له بنات يريد أن يبيع جاره ويشتري المغنيات لابنه، هل لابنه أن يمنعه؟ قال أرى أن يمنعه ويحجر عليه. سفيه يبيع الدار ويشتري هذه المعازف. والآن ترى في ناس الآن آباء مثلا يبيع اللي عنده لكي يشتري مخدرات والعياذ بالله، فالآن في هذه الحالة هذا لا كرامة له ولا، ويحجر عليه ويرفع أمره إلى القاضي، لابد من وقفة جادة، المسألة ليست سهلة. وسمعت أبا عبد الله وسئل عن رجل له والدة يستأذنها أن يرحل لطلب العلم، فهي مثلا تمنعه من الرحلة، ماذا يكون موقفه؟ فقال إن كان جاهلا لا يدري كيف يطلق ولا يصلي فطلب العلم أوجب من طاعة الوالدة، وإن كان قد عرف يعني الأشياء الواجبة عليه أحكام الصلاة والطهارة فالمقام عليها أحب إليه، أنه يجلس عندها ويرضيها. والآن طبعا وسائل العلم متوفرة، صارت بين الأيدي، أشرطة والكتب وأشياء، تتصل بالهاتف يأتيك الجواب. سألت أبا عبد الله عن قريب لي أكره ناحيته، يعني عنده شيء، عنده إشكال في دينه، وسألني أن أشتري له ثوبا، فقال لا تعنه ولا تشتري له إلا أن تأمرك والدتك، فإذا أمرتك، يعني خالك فاسق قال اشتري لي ثوب وأنت تريد أنك ما تستجيب له، فجاءت والدتك قالت اشتري له ثوبا إلا أن تأمرك والدتك، فإذا أمرتك فهو أسهل لعلها أن تغضب، يعني لكي لا تغضب، طبعا أنت تقنعها بموقفك. طيب، الآن من المشاكل التي تحصل أن، أو السؤال أحيانا يرد، هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟ يقول الشيخ ابن عثيمين في شرحه لكتاب النكاح لا يجوز له أن يمنعها من صلة رحمها، إلا يعني لابد أن تصل رحمها، ما لك حق أنت أن تمنعها من صلة رحمها، طبعا بالكيفية المعقولة بالعدد المعقول من الزيارات ومن الخروج للبيت، بحيث أنه ما يضر ذلك بالمنزل وبالأولاد، مو كل يوم رايح عند أهلها وتارك الأولاد البيت. طيب، إلا إذا يجوز لك أن تمنعها من صلة رحمها في حالات، منها إذا لاحظ أنها تتغير عليه بعد زيارتها لأقاربها، مثلا زوجته طبيعية في البيت إذا راحت إلى أختها رجعت منقلبة على زوجها، أنت ما تسوي لي، أنت ما تعطيني، أنت ما تسوي لي كذا وكذا، أنت مقصر، وتنكد عيشة الرجل وتقلب هذا يعني تمتنع عن خدمته. ولاحظ أنه كل ما راحت لأختها صار نفس الموقف، كل ما راحت لأختها. فهنا في هذه الحالة له أن يمنعها من صلة أختها، من الذهاب إلى أختها، لأن الصلة ترتب عليها إخلال بحق الزوج، فحق الزوج هنا مقدم، يمنعها من صلة من الذهاب إذا كان يترتب عليه هذه الأشياء. سؤال وجه إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: زوجة عمه تتبرج أمامه، وإذا زار عمه جلست هذه الزوجة، زوجة عمه جلست معهم في المجلس، فقال إذا كان هناك ضرورة مهمة من الذهاب إلى عمه والجلوس معه، كأن سيترتب على عدم الذهاب مفاسد كبيرة وانشقاقات في العائلة، يعني إشكالات كبيرة، فهنا يذهب ويغض بصره. وإن لم تكن هناك ضرورة ممكن يصله تليفونيا، ممكن يروح له في المكتب، ممكن يكلمه في البيت، ما في ضرورة، ما صارت مشكلة، فعند ذلك يبتعد ولا يدخل ويجلس، لأن البصر قد يصيب. طيب، أيضا سئل الشيخ بن عثيمين سؤالا: إذا ذهبت امرأة إلى أهلها والأغاني مرتفعة الصوت عندهم فماذا تفعل؟ فقال: تدخل وتنصحهم، فإن انتصحوا وإلا خرجت، أو ذهبت إلى حجرة لا يصلها الصوت. وسئل سؤالا آخر: كيف يصل الرجل بنت عمه أو بنت خاله مثلا، أو بنت عمته أو بنت خالته، لأن هذه من المحارم، كيف يصلها؟ فيقول: طبعا ما جرت عادة الناس أنهم يتصلون بالهاتف، يجي يتصل على بنت عمه ويجي يتكلم معها نص ساعة، ولا بنت خالته ويتكلم معها، لا، وإنما إذا راح إليهم سأل أباها مثلا: كيف حالكم، كيف حال فلانة وفلانة وفلانة، لعلهم بخير مثلا، كيف دراستهم، كيف كذا، يسأل عن أحوالها، فإن وصلها بهدايا أو كتب نافعة فهو شيء طيب، لكن يروح يكلمها والله يقول أنا أبصر رحمي، فطبعا يعني. طيب، سؤال أيضا للشيخ بن عثيمين: لي عم يشرب الدخان، فإذا زرته شربه في حضرتي فهل أزوره؟ الجواب: تزوره، فإذا شرع في شرب الدخان تنصحه، فإن انتصح استجاب، وإلا تقوم وتتركه. أيضا سئل الشيخ: إذا كان كسب الأب حراما فهل يجوز للابن الانتفاع به؟ طبعا لنفترض أنه مرابي، أو أنه عنده أمواله بالحرام، رشاوي إلى آخره. طيب، الابن الآن في البيت، من الذي ينفق عليه؟ الأب. ما حكم إنفاق الأب على ابنه؟ واجب. فإذا النفقة تأتي إلى الولد من طريق شرعي، لأن الله أوجب على الأب أن ينفق على ابنه، فهنا يجوز الابن أن يأكل من هذا الطعام إذا ما كان عنده بديل، طبعا ما يستطيع أن يستقل بنفسه ولا أن يفتح له بيت، فيجوز أن يجلس مع أبيه ويأكل مع أبيه. من الذي يأثم؟ الأب. أما الابن فهو مضطر، ثم أن الله أوجب له النفقة، فهو يأخذها بطريق شرعي، هذا ثمن اللبس وثمن الأكل مصروفه، يأخذ بطريقة شرعية، لأن الله أوجب النفقة للأب على الابن، للأب لابنه، على الأب لابنه، فهو يأخذ بطريق شرعي، والإثم على الأب. سؤال آخر: إذا كان هناك إخوان لي كسبهم فيه شبهة وأنا مستقل عنهم، وصنعت أمي طعاما فهل آكل معهم؟ يعني الأم صنعت الأكل من مصروف الأولاد، إخوانك، وإخوانك أكلهم فيه شبهة وأمرتك أن تأكل، فالجواب أنك تأكل، للشبهة ما وصلت للحرام، ثانيا لأن الأم التي أمرت، وطاعة الأم عظيمة. طيب، ختاما، يعني طبعا قد تأتي أسئلة أخرى، لكن نحن نحاول أنه نرجو أن نكون قد أجبنا في هذه الأسئلة، على كثير من الاستفهامات التي تدور في الأذهان عن المشاكل التي تواجه الإنسان وهو يصل رحمه. وختاما، لا يعني صلة الرحم أو صلة هؤلاء الأقارب من الفجار والفساق، هذا تنبيه مهم، لا يعني أن يتخلى المسلم عن شخصيته الإسلامية أو عن تميزه أو عن تمسكه بجوانب العقيدة والسلوك والأخلاق الإسلامية، لا يعني أني أصلهم وهم فجار أني أذوب شخصية الإسلامية فيهم، لا، أبقى متميزا عنهم، محافظا على ديني، قائم بحدود الله لا أنتهكها ولا أرضى بالمحرمات وأنكر المنكر، هذه كل أشياء أقيمها وفي نفس الوقت أصلهم. وكذلك أحس بأن هذه صلة الرحم عبادة من العبادات مفروضة علي، وأنها لا تتعارض مع تميزي عن الفجور والفسق، هذه حق واجبة وهذه حق واجبة، وأنا أحاول أن يكون موقفي صحيحا في كل منهما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم القيام بصلة الأرحام، وأن يباعد بيننا وبين ما لا يرضيه، وأن يرزقنا الجنة برحمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.